السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا مع داهية العرب وفارس فرسان قريش أبي عبد الله عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه. أيها الأحبة، الذي يتتبع سيرة هذا الصحابي سيرى أن هذا الصحابي كان رجلا عسكريا من طراز فريد في الجاهلية وفي الإسلام، وكان عمرو بن العاص يتمتع ببعض المواصفات التي أهلته بالفعل ليحتل الصدارة في الجاهلية وفي الإسلام. فقد بينا في اللقاء الماضي شيئا من عبقرية عمرو بن العاص، وكيف ساهم عمرو بن العاص في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وها نحن اليوم مع دور عمرو بن العاص وما فعله عمرو بن العاص وما فعله المشركون عموما في غزوة الأحزاب، هذه الغزوة التي كانت سببا في أن يعيد عمرو بن العاص أوراقه وحساباته من جديد. نعم، فلكم أن تتصوروا أيها الأحبة أن قريش ما استطاعت إلى يومنا هذا آنذاك أن تنتصر على محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. ففي غزوة بدر تجرعت قريش كؤوس الذل وجرت أذيال الخيبة والفضيحة، وفي غزوة أحد وقع ما وقع في هذه المعركة إلا أنها حسمت بفضل الله لصالح الإسلام والمسلمين في حمراء الأسد على يد الزبير بن عوام رضي الله عنه. أما في غزوة الأحزاب، لكم أن تتصوروا أن قريشا وحدها حشدت أكثر من 10,000، فضلا عن تحالف اليهود، وجاءت قبائل العرب إلى قريش تحالف قريش، وخرج الأحزاب يومها في حرب سماها بعض مشايخنا وعلمائنا بحرب الأعصاب. وكانت قريش كما قلت تبعث عمرو بن العاص لفصاحته ولبلاغته إلى قبائل العرب وإلى بطون العرب حتى يؤلب عمرو بن العاص هؤلاء على الإسلام وعلى المسلمين، حتى ينضموا إلى قريش في حربها على محمد وأصحابه. فكان عمرو بن العاص لا تستطيع أندية قريش أن تقطع أمرا دونه. كان في أندية قريش وكان مع الرجال والشرفاء والكبراء. وهنا أيها الأحبة، حشدت قريش أكثر من 10,000 وتحالفت مع اليهود، وخرجوا جميعا يقصدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، وحاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة 17 يوما، حصار مرير، ولكن ورد الله كيد الذين كفروا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، كفى الله المؤمنين القتال يومها. لكن كانت غزوة الأحزاب تصفية الصف حتى يثبت المؤمنون الصادقون، وحتى يتميز المنافقون، وحتى يتميز ويظهر المنافقون، فيفصل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين الكذابين. هذه الغزوة التي بينت معادن الناس غزوة الأحزاب، وعادت قريش للمرة الثالثة تجر أذيال الخيبة بعدما تجرعت في يوم الأحزاب كؤوس الذل والعار، وبعدما خانتها يهود، وبعدما رد الله كيد قريش وكنانة وغطفان ورد الله كيد هذه القبائل، ونصر الله عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال بعد هذا اليوم: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. اليوم نغزوهم أي في ديارهم ولا يغزونا. فلو تأملت سترى أن غزوة بدر قد غزا المشركون وجاء المشركون إلى بدر، وكذلك ما وقع في غزوة الأحد، وكذلك ما وقع في غزوة الأحزاب. الشاهد، دعنا أن نتكلم عن صاحبنا، عن عمرو بن العاص، كيف كان موقفه؟ كيف كان عمرو بن العاص يراقب الأمر؟ عمرو بن العاص رجل تاجر، عمرو بن العاص رجل ثري، عمرو بن العاص عنده من الصفقات وعنده من الأموال وعنده من التجارة ما يشغله عن هذا كله، لكن القيادة والسيادة والريادة التي وضع فيها عمرو بن العاص بعد موت أبيه وبعد مقتل السادة والقادة من بني سهم في يوم بدر، مما جعل عمرو بن العاص أن يهتم وأن ينشغل بإدارة المعركة في قريش. عمرو بن العاص يراقب هذا الأمر ويعلم بينه وبين نفسه أن أمر محمد ظاهر لا محالة، وأن قريش تحرس في الماء. فقريش، وانظر إلى عبقرية عمرو، فقريش لم تستطيع أبدا أن تحشد أكثر من هذا العدد آنذاك، ولم تستطيع قريش أن تضرب حصارا على أحد أكثر من هذا الحصار، ورغم ذلك هزمت قريش وفشلت قريش. فعاد عمرو بن العاص وهو مقتنع في قرارة نفسه وفي أعماق نفسه أن محمدا ظاهر لا محالة، لكنه إلى الآن لم يعلن عن ذلك، ولكنه إلى الآن لم يبايع رسول الله على الإسلام، حتى أنه لما عاد من الأحزاب كان يقول: قد علم كل ذي عقل أن محمدا لم يكذب صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص هو خارج في طريقه من الأحزاب: قد علم كل ذي عقل أن محمدا لم يكذب. فعمرو بن العاص كان عبقريا وكان يرى ما لا تراه قريش، فبعدما انتهت الأحزاب انعزل عنهم تماما، وأراد عمرو بن العاص أن ينشغل وأن يعود إلى تجارته وإلى رؤوس أمواله، وأن ينتبه عمرو بن العاص إلى مصالحه. فهذا رجل تاجر من أصحاب الأموال فضلا عن ذكائه وعبقريته، ولكنه عاد بعيدا وترك هذا الأمر بعيدا، وخلى عمرو بن العاص بعدما علم أن قريشا لن تستطيع أن تحشد عددا أكثر من هذه الأعداد. وهنا أيها الأحبة، عاد عمرو بن العاص وغير تفكيره عن هذا الأمر وغير أفعاله تماما، وأراد أن ينشغل بمصالحه وأراد أن ينشغل بأمواله. ولما جاء صلح الحديبية، وكلنا يعلم ما وقع في هذا الصلح، انعزل عمرو بن العاص تماما تماما عن قريش، ولم يشهد عمرو بن العاص هذا الصلح، وكذلك خالد بن الوليد. وقريش تطبل وتزمر أنها استطاعت أن تصد محمدا صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب عن دخول البيت، وأبررت معه صلح الحديبية. فرحت قريش، لماذا؟ لأنها اشترطت على محمد إن جاء أحد منه إلى قريش، أي مرتد عن الإسلام، لا تسلمه قريش، وإن جاء أحد من قريش إلى محمد يلزم هذا العقد رسول الله أن يسلمه إليهم مرة ثانية. ففرحت قريش بهذا النصر المؤقت، إلا أن عمرو بن العاص كان يرى بينه وبين نفسه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يملك مكة بس، لن يملك مكة فقط، بل سيملك مكة والطائف والمدينة والجزيرة العربية كلها بعد الحديبية. انظر معي، قريش تقيس الأمور الآن بمقاييس عجيبة، وتظن بأنها قد هزمت محمدا وانتصرت عليه، إلا أن عمرو بن العاص كان يرى ورب الكعبة غير ذلك تماما، يرى بأن محمدا ينتصر يوما بعد يوم. لذا قرر عمرو بن العاص أن يهاجر هو بنفسه مرة ثانية. لماذا؟ لأنه يعلم أن مكة ستفتح على يد محمد لا محالة، وهو لا يريد أن يرى هذا اليوم، فقرر أن يهاجر بنفسه، ولكن إلى أين؟ إلى صديقه، إلى أصحمه، إلى النجاشي ملك الحبشة، حتى لو فتحت مكة لا يرى عمرو بن العاص هذا اليوم. انظروا إلى عبقريته، قريش كيف تنظر إلى الأمور، وعمرو بن العاص ينظر إليها بميزان آخر وبمنظور آخر، كان عبقريا. وكان الأمر كما وقع، وفتحت مكة بعد الحديبية، لا أقول بسنتين بل بأقل من سنة ونصف، وصارت مكة دار إسلام. كيف خرج عمرو بن العاص إلى النجاشي وترك قريش وترك هذه الاجتماعات وترك هذه اللقاءات التي لا تغني ولا تسمن من جوع مع قادة قريش؟ هذا ما نعرفه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.